شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على من غسله دمه والتراب ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. لما رآه مقطعا الأعضاء ملقا في الثرى يذري عليه الذار ناداه والأحشاء تلهب والمحاجر تستهل بدمعها المدرار. إش قال له يا كوكبا كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان وقاع شبهن بجسمه مقطع بالتراب صاح يا ابويا ادركني جاه من القلب ذا خر عليه صاح يا ابني يا شبيه المصطفى ما بلغ 20 سنك غاب نورك وانطفى. ليتني قبلك عس على الدنيا يا بعد أهل العفا. قلبي يتفطر لجيل فقدك ومن الراس شاق. تأمل بحالتي قعد تمدد بطوله وروحه من الوجد رادت تروح. نوبه يحبه ويشمه ونوبه يعد الجروح ونوبه يقعده ويقله قوم للخيمه نروح ونوبه ينادي حسافه روح يا ابني يا شباب. والله قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين متواصل طبر والراس نصاين حين ظهر على ولده وتحسر. يقول علي راح علي راح شاف والنبل شابش علي راح قعد عنده وصفق راح. والله علي راح علي راح وصاحب صوت يا زينب علي راح وانا ظلمت الدنيا. يا
سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآله. موضوعنا هذه الليلة حول البيت السعيد، ونجعل الموضوع بعونه تعالى في نقطتين. النقطة الأولى حول أهم أركان السعادة الأسرية. إذا راجعنا الآيات القرآنية والروايات الشريفة ربما نستنتج أن من أهم أركان السعادة الأسرية أركان أربعة. الركن الأول المودة. ما هو معنى المودة؟ هل المودة هي المحبة؟ بعض العلماء يقول المودة والمحبة بينهما علاقة الخشوع والخضوع. ما هي علاقة الخشوع والخضوع؟ يقولوا في الصلاة إذا خشع القلب خضعت الجوارح. الخشوع يكون في القلب، فإذا حصل هذا الخشوع الجوارح بطبيعة الحال تخضع ويظهر عليها أثر ذلك الخشوع. المحبة والمودة هكذا، لا بد أولا من محبة في القلب، ثم هذه المحبة تظهر بمظاهر وبمصاديق وتجليات فتصير مودة. ولهذا القرآن الكريم لم يطلب منا فقط محبة قلبية لأهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أما واحد يقول أنا أحبهم وحبه لا يتجاوز القلب فقط، أفعاله لا تنتمي لأهل البيت ولا يجسد هذا الحب في صلاته وصومه وتركه للمحرمات، هذه ليست مودة. إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا المودة إظهار المحبة كما يرى بعضهم، فحينما تكون هذه الأسرة سعيدة أو لسعادة الأسرة لابد أن تظهر المحبة في التصرفات، في الأقوال والأفعال والهدايا والأفعال المختلفة. هذا أول ركن مهم، إظهار المحبة. الركن الثاني من أركان السعادة في البيت الرحمة والتعاون. القرآن الكريم استخدم مصطلح الرحمة، وما أحلاه من مصطلح في هذا المكان. يعني إحنا إذا جينا إلى الأسرة بطبيعة الحال الزوج سيعتريه بعض النقص أحيانا، والزوجة ستقصر أحيانا، جاي من العمل متعب منهك، ضغوط المجتمع عليه، يمكن تصدر منه كلمة، هنا يأتي دور الرحمة. لعل الزوجة في أحيان معينة في أوقات من الشهر عندها أوقات تصير متعبة، ضغوطات الأولاد، ضغوطات البيت، يمكن تقصر، يمكن كلمة تصدر منها، هنا يأتي دور الرحمة. هنا لابد أن يبرز دور الرحمة والتعاون، حتى الشيء الواجب قد أتنازل عنه وقد أغض الطرف عنه تعاونا مني ورحمة مني. بل أحيانا ألزم نفسي كزوج وتلزم نفسها كزوجة بأشياء غير واجبة، رحمة منها بزوجها ورحمة مني بزوجتي. وهذا المعنى أكدت عليه الروايات كثيرا. إمامنا الكاظم سلام الله عليه يقول فيما روي عنه: أيما امرأة خدمت زوجها 7 أيام أغلق الله 7 أبواب جهنم وفتح لها 8 أبواب الجنة تدخل في أيها شاءت. وأيما امرأة سقت زوجها شربة من الماء أعطاها الله أجر عبادة سنة. فإذن التعاون مطلوب حتى لو شيء مو واجب، لكن الروايات أكدت على أن تسود علاقة التعاون في البيت. حتى الزوج لا يجب علي أن أعمل في البيت، لكن الروايات تؤكد لا يخدم عياله إلا صديق أو شهيد أو رجل أراد الله به خير الدنيا والآخرة. مهم جدا أن أعاونها وتعينني. هذا ركن ثاني، الرحمة التعاون. الركن الثالث التفاهم. الزواج شراكة أحبتي، وماكو شراكة تكون مبنية على عدم تفاهم. يعني أنا إذا أريد أسوي شراكة ولو في بقالة صغيرة، مستحيل الشراكة تدوم إذا ما اتفقنا قبل. لازم من أول نتفق، أنت إلك هذا الشيء وأنا إلي هذا الشيء، أنت مسؤول عن هالمسؤوليات وأنا مسؤول عن هالمسؤوليات. هذا مثال صغير. الزواج شراكة كاملة، يعني أنا سأكون معها ليلا نهارا، أنا سأكون مشاركا لها في كل حياتي. مفترض من البداية نتفاهم. هي شنو نظرتها إلى الزواج؟ أحيانا نظرة الزوجة ما تنسجم ويا نظرتي. أنا ما هو طموحي في زوجتي؟ شنو اللي أريده؟ شنو طموحي في الزواج؟ شنو نظرتي إلى هذه العلاقة؟ لابد نتفاهم. فترة خطوبة عندنا، بدايات زواج، مو بعد 5 سنوات يقول لك ما تفاهمنا احنا. طيب هذه السنوات اللي كانت بينكم وش كنتوا تسووا؟ ليش ما تفاهمتوا؟ ليش ما فترة الخطوبة كانت فترة تفاهم فيما بينكم؟ ليش ما قلت لها اللي تطلب منها وسمعت منها ما تريد منك؟ تفاهم مطلوب ومهم جدا في البداية. فإذا الركن الثالث التفاهم فيما بينهما، أنها علاقة شراكة ولا يمكن أن تتم دون تفاهم، بل مو بس من البداية، تفاهم لازم يصير مستمر. حصلت مشكلة، بعض الناس إذا صارت مشكلة يسد على روح الغرفة وفي أمان الله، هذا ما يحل القضية، السكوت ربما يزيد المشكلة أكثر، تتراكم المشاكل عليهم وبعدين كالجمر تحت الرماد مثل ما يقولوا، أقل عود ثقاب يشغل هالنار هذه وتشب ويوصلوا إلى الطلاق. ومن البداية هذه المشاكل الصغيرة ما كان إلى داعي تتراكم وتبقى، إحنا من البداية كان ينبغي أن نتفاهم وأن نحل هذه القضايا التي حصلت. فإذا هذا ركن مهم، ركن التفاهم. الركن الرابع أن تكون علاقتنا دينية. إخواني لا يصير علاقتنا الزوجية فقط للدنيا وللشهوة، لابد أيضا أخلي الدين هو الأساس في هذه العلاقة المباركة. يعني الدين وضع لي قوانين وقواعد لابد أقراها وأعرفها قبل لا أخطوها الخطوة، ثم الدين وضع لي آداب، مستحبات، مكروهات، لا بد أن أتعلمها قبل أن أخطو هذه الخطوة، ثم الدين علمني كيف أربي وكيف أتعامل وكيف أرحم وكيف أتعامل مع الطرف الآخر. أطلع على هالأمور هذه وأجعل هذه العلاقة تحت الرعاية الإلهية. يعني لما أجي أقرأ سيرة أهل البيت أجدها مليئة بالدروس والعبر، لما أجد بيت علي بن أبي طالب بيت عظيم جدا أضعه أمامي قدوة وأسوة. إذن الركن الرابع أن أجعل علاقتي مبنية على الدين، أجعل الدين هو الأساس الذي يحركني في تعاملاتي الأسرية. هذه أربعة أركان أظنها من أهم أركان السعادة في البيت. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، صلوا على محمد وآله. الركن الثاني، النقطة الثانية عفوا، المشاكل الأسرية. ما الذي يسبب النزاعات والخلافات في أسرتي؟ طبعا هذا السؤال كبير جدا، وبعض الناس دائما يطالب احكي عن الطلاق واحكي عن المشاكل الاجتماعية والمشاكل الأسرية. طبعا لابد أن أنبه أن إحنا ترى وقتنا محدود، ولو طولنا بتحكي علينا بتقول دول الخطباء يطولوا كثير، وما أقدر أنا خلال هذا الوقت المحدود أحل كل مشاكل المجتمع. هذا غير أن ما عندي عصا أنا موسى أستطيع بها أن أغير كل شيء. ثم أن بعض القضايا إخواني تحتاج إلى تتبر وإلى دراسات معمقة، ولا أزعم لنفسي أني خبير في هذه الأمور، أنا أقل من هذا، ولذا لا تحملني فوق طاقتي وفوق مسؤوليتي. أنا أعتذر عن حل جميع مشاكل أسرنا، ما أقدر على هذا، ولهذا أنا بس بأجيب سبب واحد فقط أظنه بعقلي القاصر، أظن هذا السبب من أهم أسباب النزاع والخلاف في بيوتنا. هذا السبب هو الطموح اللامحدود، الطموح المبالغ فيه. شلون طموح مبالغ فيه؟ خلني بأجيب بعض المصاديق اللي توضح القضية. أولاً النظرة الملائكية، بعض الناس ينظر لنفسه على أنه ملك لا يخطئ، ولهذا في كل خلاف مستحيل يعترف أنه أخطأ، ما يمكن، ما يقول هو سوى شيء ويعتذر منه، مع أن من الشيمة أن يعتذر على كل حال وينهي القضية، لكن لا، أنت اللي سويتي وهي بعد أنت اللي فعلت، أنا مو مسؤولة عن هذا الشيء. كل واحد يرمي الكرة في ملعب الآخر، ما يعترف أنه أخطأ وأنها أخطأت. النظرة الملائكية للنفس وللغير، وبعض الناس يريد زوجة معصومة وهم هي تريد زوج معصوم، ولهذا تشوفهم بعد سنوات زوجها سوى خطأ، نسيت كل حياتهم ونسيت كل السعادة اللي كانوا فيها، وتريد تهدم البيت كاملا عشان هذا الخطأ. أريد الطلاق، ليش زوجي سوى هذا الشيء، قصر في هذا الشيء؟ طيب هو مو معصوم، ترى هو يخطئ ويقصر وليس ملكا. ليش احنا نطالب بزوج ملك معصوم، وانا ليش اطالب بزوجة لا تخطئ؟ قد تخطئ فاصفح عنها، نيجي دور الرحمة. اذا خطأ يمكن ان يغتفر، لماذا اصر عليه؟ ولماذا انكد حياتي واهدم اسرتي على خطأ واشتباه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أوصاني جبرائيل بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبينة. طلاق مو قضية، مو لعبة وكلمة قال وانتهى الأمر. في بعض الروايات يهتز منه عرش الله، ما يصير أنا أهدم هذا الكيان المقدس على أسباب بسيطة يمكن معالجتها وتجاوزها. إذن أول مظهر من مظاهر الطموح المبالغ فيه البحث عن ملائكة، مع أن العصمة في 14 فقط، ولكن بعض الناس يريدون زوجة معصومة وتريد زوجا لا يخطئ. ثانيا التكافؤ الثقافي، يريد زوجة تساويه في الفكر. خوزين لا بأس، إذا يجي يبحث يقول اطلبوا لي زوجة تكافئني في التفكير حتى تساعدني في تربية الأولاد. الهدف لطيف وجميل، بس لازم يخلف باله مهما كانت المرأة مثقفة ستختلف معك في الأخير، هي تفكيرها يختلف عن تفكيرك، ثقافتها غير ثقافتك، كيانها غير كيانك. ما معقول أريد امرأة تتساوى معي في الفكر وهي بعد لا تخلي طموحها عالي كلش، لازم زوجي يتوافق معي في فكري، هذا مو طبيعي. الوضع الطبيعي أن يحصل خلاف وتفاوت في التفكير، وأحيانا واحد يكون رأيه صحيح وأحيانا الآخر هو الذي يكون مصيبا، فلا بد من هالنوع من التفاوت، وشوية أقلل من مستوى طموحي حتى يمشي هذا الكيان في سعادة وفي رخاء. فإذا من مصادق الطموح المبالغ فيه أن نتساوى فكريا، كأنه يريد زميل في الدراسة وكأنها تريد وحدة وياها في المدرسة يتناقشوا ويتنافسوا في الدراسة، لا مو كذي الأسرة. يمكن يصير بيننا تفاوت ونمشي مع بعضنا البعض، هذا مصداق ثاني. مصداق ثالث، بعض الناس يريد الأسرة كأنها شركة. شوف بعض الشركات الدقيقة في المواعيد في الأعمال، يريد البيت كذي، يعني إذا مسكينة يوم من الأيام قعدت ما رتبت السرير مصيبة، شلون تجلسي وما ترتبي السرير؟ إذا يوم من الأيام تتأخر في طبخ الغذاء مصيبة وكارثة، شلون ما طبخت لي الأكل؟ وهي بعد وعدني قال بيوديني وبيوصلني وبيشتري وبيسفرني، تالي ما سوى ولا حاجة، تريد كل شيء بالملي بالمسطرة. هذا مبالغة في الطموح، يعني إحنا لازم نتساهل شوية، نقف عند الحدود الشرعية، وما زاد عليها تفضل من الطرف الآخر. ليصير طموحنا نريد كل شيء، شوية نتساهل في هالطلبات حتى تسير سفينة الزواج وحتى تمشي الأسرة. من المظاهر إذن طموح الزائد في قضية التدقيق والنظام في البيت، من المظاهر. لا بأس بالصلوات. من المظاهر العبودية، في عبودية الحين، بعضهم يريد يخلي الزوجة عبدة وهي تريد الزوج خاتم في إصبعها، طبخ تطبخ مثل ما اشتهي، طلع من البيت سفر، إذا قررت تروح وياي غصبا عنها، أريد أشتري الشيء الفلاني، كل شيء بكيفي، كل شيء أنا اللي أقوله. وهي بعد إذا تريد تسافر خلاص مستحيل الزوج يقول لها لا، تريد تشتري فستان لازم يشتري ولا تقوم الدنيا، تريد تشتري شيء معين لابد الزوج يسوي اللي تريده. هذا مو صحيح، الزوج له كيان والزوجة لها كيان، والزواج مو مبني على هالنوع من العلاقة، على الغصب والقهر، على التعاون والرحمة. هذا هو المنطق القرآني، وجعل بينكم مودة ورحمة، مو جعل بينكم قهر وقسوة وغلظة غصبا عنه شو تسوي، وهي بعد بالغصب تريده يشتري. هذا مو منطق، وهذا طموح مبالغ فيه. لابد أن ألتزم بالأحكام الشرعية وأسعى بقدر الإمكان للتعاون والمودة والرحمة حتى هذا البيت يكون سعيد وتنحل فيه المشاكل. إذن من أسباب المشاكل هذا الطموح المبالغ فيه، الرغبة في أن يكون الطرف الآخر عبدا عندي ملتزما بكل ما أريد، مع أن أحيانا أنا أطلب أشياء ليست واجبة عليه. ترى مو واجب على الزوج يشتري فساتين ويشتري ذهب ويشتري جوال، هذه أشياء زائدة. ترى الواجب النفقة اللي يحددها الفقهاء أقل من هذا بكثير. بعد ما اشترى الزوج ما يصير تقوم القيامة عليه، هذا شيء زائد عن الحد، مو من النفقة الواجبة. وأيضا بالعكس الزوجة قد تفعل أفعال من باب التفضل على زوجها، مو معقول أنا أجي ألح على هذه الأمور وكأنها واجبة ولازمة، هذا فيه من الاستعباد للطرف الآخر. تعالوا لبيت علي بن أبي طالب، أنا أزعم أن هذا البيت أفضل بيت على الإطلاق، لأنه اجتمع فيه زوج معصوم وزوجة معصومة وأولاد معصومون. البيت الوحيد الذي اجتمعت فيه هذه الأركان هو بيت علي والزهراء. كيف كان هذا البيت؟ كانت الزهراء تطحن بيديها حتى مجلتا، بان أثر الطحن في يدي فاطمة، وكانت تغزل بيديها الطاهرتين. لا تستنكف عن العمل في البيت، تغزل ثيابها وثياب أولادها، حتى أن الرواية تقول أن عليا كان عنده درع نسجته الزهراء له، وكان يلبسه في الحروب تيمنا. هذا البيت علي يصفه روحي فداه فيقول: ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، وكنت إذا نظرت إليها انزاحت عني الأحزان والهموم. شوف المودة، شوف الرحمة، ما كانت تطلب من أمير المؤمنين شيئا أبدا، لأن أباها أوصاها ألا تطلب من بعلها شيئا. حتى بعض الروايات تقول 3 أيام ما كان أكو طعام في البيت وفاطمة لم تطلب من علي شيء، قلت له: لأن أبي أوصاني بهذه الوصية. رواية تصف لنا ذلك البيت تقول: دخل النبي بيت علي روحي فداهما، فرأى فاطمة عند القدر تطبخ، ورأى علي على الأرض ينقي العدس بيده الطاهرة، فالتفت النبي لعلي وقال: يا علي. قال: لبيك. قال: أيما رجل خدم أهله أعطاه الله بكل شعرة عبادة سنة، قيام ليلها وصيام نهارها. هكذا كان بيت علي بن أبي طالب، قسمت فيه الأعمال، الزهراء داخل الدار وعلي خارج الدار، ولكن عليا كان يرحم فاطمة فيعمل داخل الدار ويعينها في شؤون الدار. هذا البيت ظهر أيضا بعد علي عند الحسين روحي فداه. الإمام الباقر عند رواية لطيفة، جاءه أحدهم فرأى بيته فيه فرش مزين، يقول خشيته في قلبي، شلون الإمام بيته كذي؟ يقول رحت زرته مرة ثانية بيت ثاني فرأيت حصيرا والإمام جالس على الأرض. قلت له سيدي ومولاي عندي سؤال، إيش معنى ذاك البيت فيه فراش وهذا البيت حصير؟ قال ذاك بيت زوجتي وهذا بيتي. وإن أحدهم دخل على الحسين، هو صار يحكي قضية عن جده، دخل على الحسين سلام الله عليه فرأى فراشا منجدا مرتبا، فقال يا أبا عبد الله أينك عن سنة جدك النبي؟ جدك ما كان هالشكل، كيف أنت بيتك في هذه الأمور؟ فأجابه بجواب غير مباشر، جواب جدا لطيف، قال له إنا نمهر النساء فيشترين بها به ما يردن وليس لنا من مهورهن شيء. تعليم فقهي لطيف جدا، درس تربوي لطيف جدا، أنا الزوج ما إلي حق أن أسيطر على أموال زوجتي، هذه فلوسها وهي حرة فيها، ما إلي حق أجبرها تعالي إلا تدفعي في البيت، هذا مو واجب عليها ولا حق من حقوقي. نعم تريد تعطي زين، فيه ثواب وفيه أجر، تريد تعاون ما منعنا من الإحسان، خلها تعاون. ولطيفة هذه الرحمة وهذه الروح من المودة المتبادلة، لكن ليصير كأنه واجب. وينكد عليها بعض القصص مؤلمة، ينكد عليها يضيق عليها حتى تعطي منها المال اللي عدها. والفقهاء عندهم قاعدة، ما أخذ حياء أخذ غصبا، يعني هذا كأنه أخذ المال غصبا من زوجته، ما يصير كذي. هذا الزوج لازم يكون أكثر رجولة من هذه الحالة، اسمحوا لي هذه الحالة فيها دناءة، يعني أنا كزوج أحط عيني على أموال هذه المرأة أو غصب اللي تدفعها، هذا ما يحق لي، هذه أموال ليست لي أبدا. طبعا أنا أكرر ما أمنع من المساعدة، بالعكس هو أفضل وألطف وهو مطلوب، لكن أقول هذا الزوج الذي يصر وبالغصب ومشتبه ومخطئ. حسين يقول لا، هذا العمل غير شرعي، نعطيهم المهر وهم يشترون ما يريدون. هذا البيت المثالي أنتج العظماء، وكان من أولئك السيدة سكينة، البنت العالمة العابدة، وكان منهم علي الأكبر. يكفيه وسام واحد فقط قاله الحسين، هذا يكفي لبيان مقام صاحب هذه الليلة. أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك، أخلاق النبي، خلق النبي، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أخلاق النبي، وإنك لعلى خلق عظيم. منطق النبي، كان منطقه القرآن، كان أفصح العرب وأبلغهم. هل كمالات هذه كلها تجسدت في علي الأكبر؟ هل الذي هذه وصافه؟ إيش حال قلب أبوه؟ يرخصوب للأعادي، يرخصوب للمنية وللأعادي يذبحوه، ما كفى العدوان ذبحا بالهنادي قطعوه. عزيز الولد عند أبوه ترى عزيز، وإذا ولد هذه حالته وهذه مكانته ومنزلته، تقول الرواية وضع منبرا، حسين وضع منبرا وصعد عليه يراقب ولده، وأمه على باب الخيمة طالع بوجه الحسين، شوية وإذا وجه الحسين تغير. أبا عبد الله تروع قلبي ترى، أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. زين وش أسوي؟ قال ادخلي خيمتك، انشري شعرك، سل الله أن يرد ولدك. دخلت أم الشباب ورفعت يديها. الآن أنتوا أكيد عندكم حوائج وليلة تاسوعاء، ترى خوش مكان للدعاء هذا، خلنا ندعي ويها الغريبة هذه. دخلت الخيمة وهذا كان توسلها: إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، رد علي ولدي علي سالما. أكو أبيات لازم تنقرأ، بس أريدك الليلة تساعدني فيها إذا حافظنها. يا الله،
طابت الخامتها الغريبة وتوسلت لله بحبيب بالحسين، وش ما بي مصيب يا اليعقوب ومسك النحيب ابني علي سالم تجي.
ما بتشاك هالدعاء، يلا اقرأ وياي الدعاء الثاني.
بجاه اللي انطبر راسه وطاح بمسجد الكوفة، اللي انطبر راسه وطاح بمسجد الكوفة، وحسين وعطش جبده وحق عباس وجفوفه. رد لي بدر سعدي يا رب الكون باشوفه، وارحم غربتي باموت وارجع ثمر دلالي.
خلص دعاها، خلص توسلها. لو بعد في شي ما ينسوه في التوسل، لازم يطرقوا هالباب هذا.
بجاه اللي عصر هالباب، كسار ضلع منها وتصوب صدرها وطاح في التربان محسنها.
بعد في قسم عظيم وحب زينب
صرختها على العباس وحزنها. ارحم غربتي باموت وارحم ضيعة احوالي. استجاب الله دعاءها ورجع علي وهو يقول: صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، أبا هل لي من جائزة؟
اطلب 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 يا شبيه النبي، وش تريد من جائزة؟
يا ابو يا قطرة مية.
الله يخلي شبابكم، خوش عبره وصرخه عندكم.
يا ابو يا قطره ميه اتقوى وارد للميدان، يا ابو يا انفطر كبدي وحق جدي، شمس والعطش والميدان والحر
أنا ما أدري وصلت كربلاء لو بعدكم ليلة التاسع الحين بختبر وباشوف إذا وصلت كربلاء. وإيش جاوب الحسين؟ بك حسين ونحب وأكثر نحيبة يقل الماء يا ابني ابن نجيبة. خلاص وصلت عدو. ليش صرختوا؟ ليش تدروا لو لا الليلة ترى ما في قطرة ماي في الخيمة. الليلة الليلة رقية عطشانة سكينة عطشانة. الليلة الرباب مخلي عبد الله بحجرها تقول للخاطر أمك نام يا ولدي ترى المنة تري المني تريد ما يصح بيدي وأكثر من وريدك يا بسوريد. ترى ليلة ليلة واحدة بقت على عاشور أعذرك على هالصرخة هذه. فتح الحسين فمه أخرج لسانه وإذا هو كالخشبة اليابسة. الشباب أن ينقلب إلى الميدان أمك في الخيمة تنتظرك. دخل الشباب على أمه. أبسألكم سؤال المغمى عليه شلون يخلوه يفيق غير يصب الماي على وجهه وهذا الشباب يريد قطرة ماي شلون يخلي أمه تفيق؟ يقولوا خل رأسها بين ركبته خل رأسها في حجره. سالت دموعه على وجهها ألف مرحبا ويا حي هالقبة ومن جيتني فارس وخير ويلي على أمك صاير ظله. جالس مع أمه يتودع منها وتتودع منه وإذا بالحسين ينادي أمام الناصر. قام الشباب ملبيا أتمشي برجلك إلى الموت؟ قال وكيف لا أمشي إلى الموت وهذا أبي يستغيث فلا يغاث ويستجير فلا يجار. قالت إذن ولدي قف وسرح ذوائبك وتدرع بدرعك واشهر سيفك وطف ودر علي حتى أتزود من مشية الشباب. صار يدور حول أمه وكلما استقبلته بوجهها ضمته إلى صدرها وصاحت وولداه. خرج الشباب من الخيمة أوقفه الحسين بين الخيام نادى أخي زينب يا أم كلثوم يا ليلى يا سكينة هلموا لوداع الشباب. أحطنا بالشباب كالحلقة المستديرة هذه تشمه تلك تضمه لا تفجعنا بشبابك. أخذه الحسين من بين النساء دعنه فإنه ممسوس في ذات الله وراح خلف الخيام ما يريد أحد يشوف هالمنظر. وفتح الحسين باعه وضم الشباب إلى صدره واحتضر الحسين. الله يا ساعة وداع شيبت حتى الرضيع. الله يا ساعة وداع شيبت وافجعت كل الخلايق من شريف ومن وضيع. وافجعت كل الخلايق من شريف ومن وضيع. يوم ضم لعد صدر وعانق وخر وجميع. وحسينا وذبيحة وشهيدة والسماء ساعة وداع مطرت بدمك السحاب. والشهيد حسين نادى يوم بدر الدين غاب. والنساء ضجت بصرخة وداعت الله وداعت الله وداعت الله. تعلق الأكبر بالركاب وتوارى البدر في السحاب. نظرت ليلى إلى وجه الحسين وإذا به صرف النظر عن ولده وقال عند الله أحتسبك. اضطرب عقلها، انذهل لبها، صارت تدخل في خيمة تخرج من خيمة وهي تصيح: ولدي علي، ولدي علي. هذا والشباب في الميدان وحيد، عليت الرايات، خفقت الأسنة، ازدحمت الصفوف، تكاثرت الألوف، بينما هو يقاتل وإذا بالعبد أقبل. آه على الشباب، شاهرا سيفه، فاتحا باعه، ضرب الشباب على رأسه. توسط به معسكرات الأعداء، هذا يضربه بسيفه، هذا يطعنه برمحه، هذا يرميه بحجره، قطعوا شبيه النبي. نادى: أدركني. وصل الصوت للحسين، يقولوا من سمع حط ايده على قلبه، وقام وقعد ثلاثا وهو يصيح: ولدي، أبا أوصف لك حالة الحسين. أطلق لفرسه العنان، عادة الحسين يترجل من على الجواد، بس هني ولد، ولد من وصل، يقول رمى بنفسه على ولده. يريد يسمع كلمة، يريد يسمع كلمة وداع، خلى شفتيه عند أذن الشباب: ولدي، ولدي، ولدي. ما سمع جواب، قال: على الدنيا بعدك العفا. ولا هدى أبو علي، أرجوك تصور المنظر، خلى خد على خد ما هدى، خلى صدر على صدر ما هدى. وش بيسوي إمامك؟ وش بيسوي؟ تمدد 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 تمدد، واحتضر على جسد الشباب. الحين أريد الصرخة منكم أنتم. حسين بيموت، ترى حسين بيموت، من اللي يقدر يرفعه من على جسد الشباب؟ تعرفوا الجواب. حميد بن مسلم يقول: رأيت خفرة مصونة ما ينشاف منها شيء، طلعت من الخيمة وخلت 10 أناملها على رأسها وصرخت هالصرخة هذه. تونس رخوها وياها: وأخاه، 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 وابن أخياه. بس سمعها الحسين، قام، قام مسرع: زينب، 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 جعي، جعي للخيمة. ليش يا أبو علي؟ خايفة عليك أبا عبد الله، أنا خايفة عليك تموت. ارجعي للخيمة، ارجعي للخيمة، الشمر ليشوفك.
قبل عقول اللي رجعها، قبل عقول اللي رجعها.
اجاوبك منو رجعها؟ وينك عنها والأعداء يضربوها.
ارجع الخيام الشمر ليشوفك، وصوت يا اختي يلتوي على جفوفك. ارجع الخيام اجمعي ايتامي، لا يجتفوك العدا قدامي. أنا أشوفك الحين مهيئ خلاص، الحين إذا قريت هالأبيات تجاوب وياي. زينب من سمعت هالكلمة من الحسين التفتت إليه، يا الخايف علي تتشت في دي وباروح مسبية للشام والكوفة. وخيامي وانا بلا حامي ومحتار بيتامي وبحبال مجتوفة. ما تنظر اوضاعي سلبه وقناعي، ومحنيه اضلاعي ودموعي مذروفة. خلاص بعد ليلة جاي عاشور، هالبيت مكانه الحين. دمعي بقاها مال لو شفتك على رمال وداسك شمر بين عال. تستاهل على هالدمعة هذه، سامحني الليل أطول عليك بهالكلمة. يا أهل الخيم جاكم علي، قوموا لقوموا، شوفوا على صدر جنازة محمولة. شالوه وجابوه إلى الخيمة، بس هالكلمة هذه جابوه للخيمة. وجت أمه تبكي تلطم، زينب قعدت عدها تقلها زينب الحورة، بالله يا ام علي بسج بسج، مصاب ابن اخويا مجيد ومسني مثل ما مسج. الى وش يعني اسكت زينب؟ قالت قريبه القوم يا ليله، لا ينسمع حسج، خل نجري الدمع سكته. هذا يا ام علي الرته حس ما ينسمع حتى، اخويا حسين ما يسمع بي ما يشتفي ضده. تقلها بعد يا عمته تدري إن ما عندي ولد غيره، انا ما عندي ولد غيره، واحد وانفقد مني وظلت خالي.
انتهى شبكة نفحات.